إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة الخندق عن الإمام الزهري وغيره من التابعين، قالوا: فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغيبا للمسلمين في الأجر، وعمل معه المسلمون فيه، فدأب فيه ودأبوا، وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين. قبل ما أستمر بسرد الحديث، إخوة الإسلام، أربطه بالأحداث السابقة بعون الله. لا نزال إخوة الإسلام في أحداث غزوة الخندق اللي كان في السنة الخامسة من الهجرة، وذكرنا أن اليهود سببها اليهود ألبوا القبائل العربية المشركة على المسلمين، وجمعوا حوالي 10,000 إلى 12,000 مقاتل من القبائل العربية، وتوجهوا بالمسير يريدون المدينة للقضاء على المسلمين مرة واحدة واستئصال شأفة الإسلام من الأرض. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بتقدم توجه هؤلاء إلى المدينة، ماذا فعل؟ استشار أصحابه فأشاروا عليه بحفر الخندق، وحفر الخندق اختار مكانا غير محصن من المدينة، كان كل جهاتها محصنة إلا الجهة الشمالية، ما كان فيها جبال كثيرة، فكان في بين جبلين فجوة كبيرة، فاختار أن يكون الخندق فيها، تحفر خندق كبير بحيث الخيول لا تستطيع أن تعبره وتصل إلى نساء المسلمين في المدينة. هذا كان خارج المدينة طبعا، بيكون المسلمين أحطوا أنفسهم خندق ووقفوا قدام الخندق، إذا استطاعوا عبوره بيقاتلوهم، ما بيقاتلوا في بيوتهم، حتى النساء ما تخافوا الأطفال. بس هذا حفر الخندق بيكلف عملا كبيرا، طوله 4 كيلومتر وعرضه 6 متر وعمقه 6 متر 7 متر، بيكلف جهد كبير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل الصحابة أن كله بينزل على العمل، كله بيحفر، وما كان عندهم عمال باكستانيين ولا بنغلاديش ولا كذا ولا أثيوبيين يساعدوهم، ما في، بدهم يعملوا بأنفسهم. فالنبي نزل معهم عليه الصلاة والسلام للحفر بنفسه حتى يرغبهم في الأجر كما ورد في هذه الرواية. قال: ضرب الخندق على المدينة فحفر، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنفسه، ترغيبا للمسلمين في الأجر حتى يشجعهم، وعمل فيه المسلمون معه، صار الصحابة كلهم يعملون في حفر الخندق. كان عددهم تقريبا حوالي 1,000 رجل تقريبا. طيب ماذا جرى؟ حكينا عن بعض أحداث جرت في أثناء حفر الخندق وهذا الحدث الأخير، بس هذا حدث مهم. ماذا جرى؟ صار النبي يحفر عليه الصلاة والسلام والصحابة يحفرون، وكان العمل صعبا يا إخوة الإسلام. لذلك يقول الزهري: فدأب فيه النبي ودأبوا، يعني تعبوا بالعمل، تعبوا، بدون يشتغلوا شهر في جو من البرد الشديد، كان بالمدينة برد شديد، وما بس برد شديد، وكان في جوع، لأن الناس تركوا، الصحابة تركوا أعمالهم مزرعهم وجوا بدون يشتغلوا بالحفر، ما بقى في حدا يطعمهم أو يزرع لهم، جوع شديد وبرد شديد، بس مضطرين للعمل. ليش؟ حتى يحصنوا المدينة. الصحابة عملوا هنا يقول ابن إسحاق وأبطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين. طلع في جماعة من المنافقين كانوا يعيشون مع المسلمين يظهرون الإسلام في المدينة، أظهروا الإسلام بيصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، بس في قلوبهم ما بيحبوا الدين، ما بيحبوا الإسلام، في منهم بيكرهوا الإسلام، في منهم يعني منهونين نص عن نص ضعاف الإيمان. فلما سمعوا المشركين جايين على المدينة يقتلوا المسلمين قال لا خلاص لم نخلص منهم، الحمد لله نخلص من الشالة. لذلك بس ما يستطيعون، النبي عليه الصلاة والسلام أمر كل الصحابة يشتغلوا بالحفر، ما فيهم يعدوا ببيوتهم ويتمسخروا أنه آه ما بدنا نحفر ومستعدين احنا نسير المشركين، ما يجرؤون على هالكلام، يمكن الرسول يأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام. إذا صاروا بدون يسيروا المسلمين بيقول لك نسيرهم هالشهر وبعدها نخلص منهم. ماذا فعلوا؟ أبطأوا عن العمل. شو يعني أبطأوا؟ يبينها الرواية، تتمة الرواية. نسمع تتمة الرواية. يقول الزهري رحمة الله عليه فجعلوا يورون بالضعيف من العمل، وجعلوا يتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إذن. منافقين ما بدون يشتغلوا، بس ما قالوا عين وما قالوا قلب، شو صاروا يعملوا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدد لكل عشرة يحفروا مثلا 100 متر أو 20 متر، فصاروا هن اجتمعوا مثلا هالعشرة أو واحد من مع ناس صادقين من المنافقين، فصار بيحفر باليوم كله ما بيحفر له 20 سنتي. يورون بالضعيف من العمل، يعني ما اشتغلوا شيء، بيعمل حوله عم يحفر بس عمليا تعال آخر الليل أنت جحفرت ما بيطلع فتر فتر من التراب حافر، منو جدي منو جديين. جعلوا يورون أي يسترون عن أنفسهم بالضعيف من العمل. طيب هذا أول شيء من أعمالهم. الأمر الثاني وجعلوا يتسللون إلى أهليهم من غير علم من رسول الله ولا إذن عليه الصلاة والسلام. صاروا بيطلعوا مساء قربت الدنيا غروب أو كذا أو بالفجر إسا ما حدا شايفهم، واحد ورا التاني بيهربوا إلى المدينة، بيرجعوا المدينة عن نسوانهم وأولادهم. إن كان الخندق بعيد عن المدينة شي 7 كيلومتر تقريبا، فما كانوا يستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما كان يأذن لهم الأمر خطير لك تحفر، فكانوا يتهربوا هريبة، بيطلعوا ما حدا شايفهم بيعمل حلو بيدروا على الحمام ما حدا شايفه على البيت بيغري على البيت. هؤلاء المنافقين. نتابع الرواية لنشوف الصورة الثانية المؤمنين شو كانوا يعمل المؤمنين. يقول الزهري رحمة الله عليه وغيره من التابعين قال وجعل الرجل من المسلمين، يعني هي الصادقين، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منها فيسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في اللحوق بحاجته. الصادقون ما كانوا مثل المنافقين، كانوا يشتغلوا بجد، بس احيانا ويتبعت له خبر مرته مع ابنه الصغير انه المره واقعه او بنتك التاني واقعه او كذا، فبيستاذن بيجي يستاذن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يا رسول الله والله عندي امر ضروري بالبيت ما فيني اتركه. ويقول وكان الرجل اذا نابته النائبه من الحاجه التي لا بد له منها يسرع الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ويستاذنه في اللحوق بحاجته. فالرسول يأذن له قال له طيب روح على البيت، كم ساعة بغير ساعتين روح ساعتين، فيأذن له. يقول الزهري فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتسابا له. هؤلاء الصادقون كانوا أول ما يخلص شغله يطمئن عن بنته، أول ما يخلص شغله ديري بيرجع إلى الحفر إلى حيث كان وكلوا عليه الصلاة والسلام المنطقة يحفر، بيرجع إلى الحفر رغبة في الخير واحتسابا له، أن عم يعمل عمل خير يحتسب أجره عند الله، أن ينوي يأخذ ثوابه من الله عز وجل، ما في مصاري مقابل العمل الخير. نتابع الرواية. هذا صنف من المنافقين حكينا عنه، وهذا صنف المؤمنين طبعا كانوا الأكثر الحمد لله. فأنزل الله تعالى في هؤلاء قرآنا وفي هؤلاء قرآنا. أنزل الله قرآن في وصف هؤلاء وصف هؤلاء. نبدأ بالمؤمنين. يقول الزهري: فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ما معنى هالآيات؟ قبل أن نكمل الآيات اللي نزلت في المنافقين نشرح الآيات نفسرها. يقول تعالى: إنما المؤمنون كاملو الإيمان، مؤمنون صادقون كاملو الإيمان. يقول هؤلاء اللي آمنوا بصدق بالله وصدق آمنوا برسوله عليه الصلاة والسلام، ومن علامة صدقهم أنه إذا كانوا مع الرسول على أمر جامع، أي أمر عام مش يشترك فيه كل المسلمين، مثل حفر الخندق هذا يسمى أمر جامع، كانوا لا يذهبون إلى بيوتهم إلا بعد ما يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. لماذا الاستئذان؟ لأول شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يبين له، ما الواحد يروح من عند نفسه بدون النبي ما يعرف، إلا ألف واحد منهم موجودين بده يعرف، ها أول شيء. بعدين أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنونه أدبا. هؤلاء مدحهم الله تعالى، قال: إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، هؤلاء الصادقون، لأن أنت كلفتهم بأمر صار واجب عليهم، بدون يتركوا بدون يستأذنوا الرسول عليه الصلاة والسلام، يأذن ولا ما يأذن، بركي ما في مجال يأذن لهم. ثم قال تعالى خطاب الآن لرسوله عليه الصلاة والسلام بعد ما مدح هؤلاء المؤمنين، شو قال لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. الله يخير الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: إذا استأذنوك لك أنت مفوض أن تأذن لهم، إذا بدك تأذن بدك ما تأذن. لماذا كان رسول مفوض؟ إن الله تعالى بيقول له: أنت قدر، إذا كان العبد صار قريب ما بقى في مجال يا جماعة، يجب يستأذن الآن ساعتين وهذا ساعتين وهذا ساعتين، ما في مجال، ما بقى نخلص حفر الخندق وقرب الأعداء، ما بيأذن لهم. بس إذا رأى في مجال الإذن لهم حالة ضرورية وإذا الأعداء بعاد شوي، كان له روح على البيت روح قضي حاجتك. ولكن الله يقول له: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. لماذا يستغفر لهم الله؟ مدام إجوا استأذنوا وتأذن لنا، قالوا نعم، طيب ليش؟ قالوا استغفر لهم الله، ادعو الله لهم بالمغفرة، لأن اللي عملوه غير مناسب، ما كان لازم يستأذنوا أصلا، ما كان لازم يستأذنوا أصلا، لأن هذا أمر هام. المرأة مريضة بن مريضة وكذا ماشي الحال، بس افترض انه انتم كسرتوا بحفر الخندق واجا الكفار غزوا المشركين غزوا المسلمين في المدينه، ومرتك متعفيه وما عادت مريضه، شو بينفعها؟ ما اغتصاب النساء وقتل الاطفال. لذلك قال استغفر لهم الله، لان هذا اهم من هذا، هذا اهم. ان الله غفور رحيم. هذه الايات نزلت في المؤمنين الصادقين. طيب ما اذا نزل في المنافقين؟ نتابع الآيات. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما معنى هذه الآيات إخوة الإسلام؟ الله تعالى يخاطب الناس المؤمنين وغير المؤمنين من اللي كانوا يتسترون بالإيمان، يقولون لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فيها العلماء عدة أقوال، بس القول التفسير المناسب للآيات معناها، يقول تعالى للمؤمنين للناس المؤمنين بيقولون لا تقيسوا أمر الرسول كأمركم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم اعملوا بحفر الخندق، هذا لكم تلبوا، إذا دعاكم لأمر عليك أتلبي، ليس مثل انه واحد من اخوانك قال لك تعال ساعدني بحفر بيتي أو حفر كذا، هذا أمر الرسول غير أمر إخوانكم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا أمركم بأمر عليك أن تستجيب، ليس كمثل أخوك أمرك بأمر. أخوك أمرك فيك تقول له إيه وفيك تقول له لا، أما الرسول أبدا بدك تلبي. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أمرك بأمر بدك تلبي. بس بين قبل ما أكمل تفسير الآيات بس حتى نفهم ما معنى التلبية، في حديث صحيح رواه البغوي وغيره أن أحد الصحابة أبي بن كعب كان في صلاة، كان بيصلي، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وشافه عم بيصلي وناداه قال له تعال يا أبي. يبقى أبي عم بيصلي نظر صلاة سرية كانت أو ركعة المسجد تحيات المسجد، والنبي شافه وقال له أبي تعال. فأبي سمع النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة بيقول له تعال لعندي، فماذا فعل؟ لم يترك صلاته، أكمل صلاته بس استعجل فيها، في الرواية تعجل في صلاته. ولما سلم إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له شو بتحب، شو بدك مني؟ فقال له يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ لما قلت تعال ليش ما جيت؟ لما قلت تعال ليش ما جيت؟ أليس الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أنت حافظ القرآن، كان أبي حافظ، قال له أنت ما سمعت في القرآن آية بتقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ما سمعت الآية؟ ما قرأتها؟ أول ما بقول لك تعال بدك تجي لو كنت في الصلاة. شو قال أبي؟ قال لا جرم يا رسول الله، أي حقا لا أعوذ، ولو كنت في صلاتي إذا دعوتني أجيبك. لو كنت في الصلاة بقطع الصلاة، لو كنت في صلاتي فدعوتني أجيبك. قال لا، قال لا جرم يا رسول الله، إن دعوتني أجبتك وإن كنت مصليا. وحتى يفهم الناس معنى الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى تفسير الآية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد هنا أمام المضارع تفيد أحيانا تفيد عدم التأكد، أحيانا تفيد التأكد، لذلك هنا الآية القرآنية جاءت على معنى التأكد، أي الله تعالى علم وراء الله تعالى وعلم المنافقين منكم اللي صاروا ينسلوا إلى نسوانهم وأولادهم واحد وراء التاني خفية. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، لواذا أي خفية، بدون ما حدا يشوفهم، بدون ما حدا يشوفهم. بماذا يهددهم الله؟ يقول تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى احذروا أيها المنافقون اللي تخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما معنى فتنة؟ قال علماء اللي يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام الله هدده أن يبتلى بفتنة. ابن كثير قال زيغ في القلب أو نفاق أو كفر، زيغ في القلوب أو عذاب أليم القتل، يبتلى بمن يقتله أو يبتلى ليزول بفتنة في دينه فيفتن عن الدين. وفي أقوى من هالآية خذ الإسلام في الوجوب الطاعة والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة في قلوبهم، أي في قلوبهم، أو يصيبهم عذاب أليم. لذلك يا أخي الإسلام كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعلمون معنى هذه الآيات، كانوا أكثر الناس استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنستجابة. في حديث رواه البخاري عن أبي بكر أو أثر عن أبي بكر الصديق، ماذا يقول أبو بكر؟ يقول رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. بيقولك لو أي شيء كان النبي بيعمله عليه الصلاة والسلام بدي أعمله، وأي شيء تركه بتركولاش إلا بخاف أن شغلي أمرني فيها ما عملتها بخاف أن يكون سبب ضلالي وزيغي عن الإسلام وزيغي عن الهدى. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. هذا الكلام يا إسلام إذا ما ضربنا له مثل يمكن ما بنقدر نتصور ما معنى كلام أبي بكر رضي الله عنه. نضرب مثل واحد حتى نفهم ماذا يقصد أبو بكر رضي الله عنه بهالكلام. حديث رواه أو أثر رواه البيهقي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته قبل وفاته بأيام قليلة بشهر أو أقل بقى وجه أسامة بن زيد في 700 من الصحابة إلى قتال الروم. أسامة بن زيد كان شابا مؤمنا عمله أمير قال له أنت أمير وطوع 700 من الصحابة لروح إلى الشام من المدينة إلى الشام لقتال الروم. هذا قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة رضي الله عنه جهز الجيش قال له جهزوا حولكم وكذا ما لحق طلع خارج المدينة بعدة كيلومترات في مكان اسمه الجرف سمع أنه النبي مريض عليه الصلاة والسلام فما حب يكمل النبي مريض وكذا ثم سمع بموته النبي مات عليه الصلاة والسلام. فانتظر أسامة بن زيد بده الأوامر ممن يأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بيكمل ولا ما بيكمل. فجاءت الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه وقدر الله أنه السنة الرسول ما لحق يتوفى إلا بعض القبائل العربية ارتدت عن الإسلام. ما بس ارتدوا وجاءوا أحاطوا بالمدينة عم بيهددوا أبو بكر إذا ما بتتر قالوا الزكاة ما هو أنفع زكاة إذا أسا ما تصر على الزكاة بنفوت على المدينة. كانوا مسلمين يعني بس خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما مات راحت الرهبة فارتدوا وهددوا أبو بكر وحوطوا المدينة. فهون اجوا الصحابة عند أبي بكر لما شافوا الخوف قالوا شو هالكتار قبل كثير وممكن يفوتوا علينا يقتلونا يغتصبوا نسواننا. لك في أمهات المؤمنين بيقتلوا أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قول يا أبو بكر أنت وين رويه وين رويه جيش أسامة بدل ما يروح إلى قتال الروم خليه يرجع إلى المدينة يحمينا جيش طويل عريض يرجع المدينة يحمينا. إذا هون فكروا يهجموا نحن لوحدنا المدينة ما منكفي. ماذا يقول أبو بكر؟ قال والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم يا جماعة أنا بالنسبة إلي المسألة منتهية هذا الجيش ما أنا اللي وجهته هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له يا أسامة اذهب إلى الروم اذهب إلى الشام هذا لواء عقده الرسول عليه الصلاة والسلام جيش وجهه الرسول لا أخالف أمره. لو طحشوا على المدينة وقتلونا وقتلوا نسانا وجرت الكلاب بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ما رددت جيشا وجهه رسول الله ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له أبدا المسألة محسومة هذا ليس أمري هذا كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما بخالف. إني أخشى إن تركت من أمره شيئا أن أزيغ. وكانت البركة في هذا في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طلع الجيش إلى حول المدينة المرتدين شافوا جيش طالع فقالوا العمى لو كان هؤلاء المسلمين المدينة ضعاف ما كانوا بعثوا جيش كانوا خلوه عندهم كانوا رجعوا للجيش. فخافوا أن يهجموا على المدينة رجعوا. والروم كانت سمعت في خلافات عند العرب فقالوا لو كان فعلا إشاعات مضبوطة في خلافات ما كان بعثوا لنا جيش. فكانت البركة في طاعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك اليوم يا أهل الإسلام لو طلعنا على واقعنا اللي نعيش فيه وكم هي المخالفات للنبي عليه الصلاة والسلام لهديه مخالفات كثيرة لا تعد ولا تحصى في الحكم في الاقتصاد في السياسة في الاجتماع في الأخلاق في البيت في الأسرة في أنفسنا. يعني صار للأسف يعني صار حتى بعض الناس خاصة بعد سقوط الخلافة العثمانية صار كثير من المسلمين يعتقدون أن الرجوع للإسلام والخلافة الإسلامية هذا أمر رجعي في تخلف، أن التقدم أنه نلتزم بالحضارة الغربية، إذا التزمنا بيصير عندنا تطور، بيصير عندنا بنايات حلوة، بيصير عندنا شوارع، بيصير عندنا حدائق، بيصير عندنا رفاهية في الاقتصاد، بيصير عندنا تعليم، بيصير عندنا جامعات، بيصير عندنا تطور مستشفيات. فقال لك شو بدنا نرجع الدين والخلافة والإسلام وكذا، خلينا بالتطور. كثير من المسلمين حكام ومحكومين شعوبا وحكام تركوا الإسلام وتأسوا بالغرب في أخلاقه وعاداته وفكره، صار يتنصلوا من الإسلام، نصلوا من الإسلام. سمعته مرة رئيس تونسي أمام الناس مستحى قال القرآن ما له علاقة بالحكم والسياسة، القرآن ما له علاقة، ما هذا محسوب على المسلمين. فصار كثير المسلمين يتنصلوا من الإسلام، بيقول لك لحق بالغرب هو اللي يعطينا هالتطور والحداثة والعيش الكريم. طيب بنقول لهم يا جماعة لحقتوا الغرب ومشيتوا وراهم وتركتوا الإسلام وتركتوا سنة النبي عليه الصلاة، شو طلع بعكم؟ شو طلع بعدين؟ طلعوا بيانكم، شوفوا الدول العربية ما في إلا الدم والقتل والحروب والفتن والجوع والمرض والانتحار. هذا مصداق لقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب الأليم بالقتل، يقتل بعضهم بعضا أو يسلط الله عليه من يقتلهم، والفتنة الزيغ والضلال، الزيغ والضلال في قلوبهم. صار كثير ناس ما عندها إيمان، يعني خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابتلوا بالزيغ والضلال، هذه الفتنة. لذلك يا إخوة الإسلام أضرب، أترك الآن موضوع الحكام بس أضرب مثل بحياتنا بواقعنا حتى نشوف لما المسلم يعصي أمر واحد من أمر النبي عليه الصلاة والسلام كيف يزيغ، كيف يضل. النبي عليه الصلاة والسلام وصى الأمة في حياته أنه ما يتعرضوا لأصحابه، الصحابة بشر نعم ما نماص منهم، بس النبي نهى أنه ما تتعرضوا لهم، ما تحكوا عنهم بسوء. في مرة، هذا حديث رواه البخاري ومسلم الإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، ما بس تعرضوا للصحابة، اسمعوا هذا الحديث. في مرة خالد بن الوليد اختلف مع عبد الرحمن بن عوف، كلاهما صحابيان جليلان، فخالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ حديث صحيح، قال لا تسبوا أصحابي، مرتين قالها، قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. شو يقول عليه السلام؟ قال ما تسبوا أصحابي، قال والذي نفس محمد بيده، يقسم بربي عز وجل، بيقول لو واحد منكم مثل جبل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله لا يوازي كف من ذهب ينفقه صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، الكف يعني النصيف يعني الكف، المد كفان. ليش؟ لأن أنتم الآن مهما أنفقتم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مهما أنفقتم لا تكون نفقتكم مثل نفقتهم، لأن هم نفقوا في عز الإسلام، في تقوية الإسلام، بهم قام الإسلام، بجهودهم ودمائهم وصدقاتهم ونفقاتهم قام الدين. لذلك قالوا لا تسبوا أصحابي. وهذا الخطاب لمن؟ يقول مجلد التابعين، واحد من الصحابة الكرام خالد بن الوليد رضي الله عنه. بس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ماذا يقصد بأصحابي؟ لا تنسوا يأخذ الإسلام، هناك كان في فرق بين الصحابة اللي أسلموا قبل صلح الحديبية قبل 6 من الهجرة واللي أسلموا بعد. الله ميز بينهما في القرآن، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أي صلح الحديبية وقاتل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قالوا إن اللي أسلم قبل الحديبية وأنفق وقاتل في سبيل الله هذا لا يمكن أن يوازيه صحابي آخر أسلم بعد الفتح. هذيك أسلم بوقت الأمان والاطمئنان، أما الأسلم بوقت الخوف وجاهدوا بوقت الخوف وأنفقوا بوقت الخوف. طيب إذا كان النبي عليه السلام بيقول له لخالد إنه هذا هؤلاء اللي أسلموا قبل الفتح ممنوع تسبهم، كلام لخالد وليد، فكيف اللي يأتي من بعده من الأمة؟ من باب أولى الزجر. إذا كلام وجه لخالد بيقول ما تسب السابقين، فكيف اللي يأتي من بعده؟ لذلك المثل مين خالفوا سنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما كلهم طبعا، في بعضهم بلش الجدل، الصحابه اخطاوا وقلنا منهم معصومين، ما كان لازم يخطئوا، تدرجوا بالزيغ، بلش الزيغ شوي شوي، اخر شيء صاروا يسبوا السابقين، صاروا يسبوا ابو بكر ويسبوا عمر ويسبوا عثمان مثل الشيعه. طيب شوفوا وين صاروا الشيعه، شوفوا وين صاروا. فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، زاغ زاغوا، وقعوا في الصحابة زاغوا، لأن وين صاروا يا أخي الإسلام؟ طبعا اللي خاصة جماعة إيران، الشيعة نقصد جماعة إيران، وين صاروا؟ صاروا أعداء للإسلام. بالأول كانت الخلاف محصور أني أخي أخطأ أبو بكر، علي كان على الحق، أبو بكر ما كان، ثم مدحوا فلان وسبوا فلانا، الآن صاروا يقاتلون المسلمين ويسلم منهم أعداء الإسلام، لأن كل يوم بيسرعونا، كانوا يسرعونا إسرائيل وإسرائيل، ونحن المقاومة ونحن المقاومة، ومنهدد إسرائيل بربع ساعة 17 دقيقة من إسرائيل، لما صار شوية حجازية بينهم من إسرائيل قالوا لا نريد الحرب، لا نريد الحرب، لا نريد الحرب. من تحاربون إذن؟ بس أهل السنة، بس أهل السنة، أنتوا اليهود لا، يهود لا، الأمريكان لا، بس السنة. في زيغ أكبر من هذا الزيغ؟ بالأمس يمكن سمعتم، شوفوا من أمس تلك الزيغ، عميل إسرائيلي، عميل قائد جيش كان لبناني ثم صار مع الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وكان مستلم سجن الخيام، كان يعذب الناس فيه ويغتصب النسوان فيه. هذا من 6 أيام دخل لبنان مثل ما بيقولوا بكل سلاسة، ما حتعرض له ولا حدا سأله سؤال من 6 أيام. لما افتضح أمره صار في شيء ناره، بس خلينا قبل 6 أيام. طيب لما دخل هذا العميل اليهودي، وين حزب الله المقاوم؟ ليش ما تحركشتوا فيه؟ تقول والله ما شفنا، ما مر على مطارنا، ما مر علينا، كلهم يعرفوا إنه ما بيمرش، ما بيخفش عليه من هذه الأشياء، ولكن لا يعلم الناس أن هناك اتفاق بين حزب الله وبين العونيين، تيار العوني، البند السادس في اتفاق مار مخايل بينهما، أن البند السادس بيقول إنه العملاء اللي اضطروا للذهاب إلى إسرائيل لازم نأمن لهم حق الرجعة، والحزب وافق على الأمر، من شان هيك لما رجع سكتوا، لأنه هذا موقعين عليه بينهم بين العونيين. اقرأوا البند السادس. بس شو صار لما افتضح أمرهم وانكشف الأمر أنه هذا الرجل اللي قتل وضرب واغتصب الآن بمر بلبنان، ما في عليه ولا مذكر التوقيف، وما بسك ضابط من الجيش، عميد بالجيش اللبناني بيروح معه حتى يستلم له جوازه، يعني معه حماية أمنية. وين صارت هذه؟ لما افتضح هذا الأمر عملوا حلو، اوف والله ما معنى خبر يا جماعة، ما معنى وف، كيف نزلوا بعض جماعتهم، نزلوا اعترضوا حتى ما يفتضح امرهم. هذا ليس زيغا انه العميل الاسرائيلي يكرم في لبنان، وشباب اهل السنة مشان واحد اطلق رصاص بالهواء، ولا اشتبك في التبين وجبل المحسن في معارك السياسيين فرضوها عليهم، الان صاروا 10 سنين و50 بس سجل لاحد يسأل عنهم. هذا ليس زيغا أن تدافعوا عن عملاء إسرائيل وتكرموهم في دخولهم المطار ولبنان وتسجنوا شباب السنة لأي هفوة ارتكبوها؟ أليس زيغا هذا؟ لذلك أخوة الإسلام ارجعوا إلى الكتاب والسنة، التزموا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني حتى إذا أمر النبي أمره اجهد، اجهد تعملوه، اجهد أنك تعملوه، كما قال أبو بكر: أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. نسأل الله أن يثبتنا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهي عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم بروحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.